بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأصلي اللهم وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أهل بريدة. حقيقة جئت إلى هنا منبيا الدعوة، دعوة أخي فضيلة الشيخ محمد بن سليمان الحسني وشيخنا الفاضل الجليل حفظهم الله الشيخ سلمان العودة. حقيقة أمنية عظمى كانت تراودني منذ فترة بعيدة، أن أراكم، أرى أهل الخطيب. حقيقة أشعر بالحيرة والارتعاد، لعله هذا لما لا وأنا في الخطيب وعلى وجه الخصوص في بريدة بين صفوة طلبة العلم حقيقة وبين أهل هذه البلدة الطيبة المباركة المعقل الأخير للعلماء. حقيقة نقولها ونعلنها صريحة مدوية في أرجاء الأرض، أقولها لكم مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه المحاضرة أو هذا اللقاء حروب الفن وفن الحروب. نعم، فالفن يحاربنا، يواجهنا بأسلحة عتية قوية عنيفة عتيدة أليمة من كل صوب وكل حد، من كل جهة، من كل جانب، في كل اتجاه. نرى الفن في المذياع، في التلفزيون، في الجريدة، في الكتاب، في كل شيء، في المسرح، في كل مكان. نرى الاخطبوط المدمر المسمى بالفن في كل مكان، نرى حروبهم ونحن الذين ندفع الثمن، أبناء فلذات الأسباب، ونحن ونسائنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا، نحن الذين ندفع الثمن. الحقيقة بأن هذه الحروب الفنية العاتية المدمرة بحاجة قصوى إلى توقف، لكي نبحث في الأسباب والعلات والجذور، لكي نبحث عن من هؤلاء الذين يوجهون تهامهم ونبالهم وفؤوسهم وعصيهم إلينا، إلى رأس إسلامنا القوي. ماذا يقصدون؟ وأنتم تعلمون ماذا يقصدون، ونحن نعلم وكلنا نعلم، ولكن أما أنا لنا من موقف، من قوة، من فتوة؟ أليست لدينا فتوة وقوة ومروءة؟ أعتقد نعم لدينا، لكننا بحاجة قصوى إلى لملمة الشمل والبحث في شتى المجالات وتسديد وتطويب جميع القدرات لتسخيرها في رحلة العطاء الدائم المنقطع النظير، لكي نواجه ذلك الاخطبوط المسمى بالفن. وأعداء الإسلام كثيرين، كثيرين بكثرة السنين وكثرة الأيام واللحظات والثواني والساعات، يذكرون في بروتوكولاتهم التي صدرت أو خرجت إلى النور في عام 1901 حينما زار تيودور هتلر، فقد قلنا هذا مرارا وتكرارا نكرر حتى نستوعب. بعد أن خرجت بروتوكولات حكماء الطيور إلى النور، كان لهم رأي هام في قضايا الفرد، أردت أن أقرأه عليكم حتى تكون الأمور واضحة وتكون الرؤية دقيقة. في البروتوكول 12 قالوا: سنمتطي سهوة الصحافة، سهوة الصحافة سيمتطونها، أي سيركبون الصحافة مثلما نركب الجياد والدواب. وقد حدث، وقد زلزلت وزعزعت كل الصحف وكل الإعلام في شتى بقاع البسيطة الأرضية في كل مكان وفي كل بلد وفي كل صوت، سيطر على الإعلام في كل البلاد إلا من رحم الله، وهي قلة قليلة أبحث عنها حقيقة لعلني ما أجدها. أيضا قالوا في نفس البروتوكول 12: الأدب والصحافة قوتان تعليميتان كبيرتان، وستصبح حكومتنا مالكة لمعظم الصحف والمجلات، وقد كان. أيضا في البروتوكول 13 قالوا: لكي نبعد الجماهير من الأمم غير اليهودية عن أن تكشف بأنفسها أي خطر جديد، سنلهيها بأنواع شتى من الملاهي والألعاب وغيرها، من الملاهي والألعاب. وليست الملاهي هي الحدائق فحسب، وليست هي الأرجوحات والألعاب ألعاب الأطفال فحسب، وإنما الملاهي هي لكل من يلهو، وما يلهو هي كل الأشياء التي تلهو الإنسان عن ذكر ربه. وهل هناك من يلهو أو ما يلهو؟ هل هناك من يلهو أكثر من الفنانين؟ وهل هناك ما يلهي البشر أكثر من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات وهذه الأرجوزات أو الأرجوكات الساخرة؟ هل هناك غير ذلك؟ وإن كان هناك غير ذلك، أوليست هذه الوسائل هي أعسى وأقوى وأوضح وأظهر السهام والنبال الموجهة إلينا؟ أيضا في البروتوكول نفسه السابق، أي 13 من بروتوكولات حكماء الصهيون، قالوا: لكي لا نعطي للكفار في نظرهم اللي هم غير اليهود يعني وقتا للتفكير، يجب أن نحول تفكيرهم. بمعنى أنك الآن تشغل بقضية الصحراء فيأتون إليك بأمر آخر فيشغلونك به، أنت مشغول بالصحوة هنا في هذه البلاد، تواجه أعداء يسمون المنافقين أعداء في الداخل كما هم في كل مكان، فلن يحدث لأنهم يبتعدون ويدمرون ويخربون في الجزائر، في نيكاراغوا، في الهند، في الفلبين، في اندونيسيا، في مدغشقر، في امريكا، المسلمين في امريكا. ومع ذلك لماذا؟ لكي يشتت فكرك، تتمزق افكار، تتوزع بين هذه وتلك وهذه واخرى. لماذا؟ حتى لا تفكر في مجال واحد. وايضا يلهونك في بلاد اخرى فقيره بالبحث عن كثره الخبز او عن كثره الماء. وقد روى لي صديق مره أسلم بفضل الله عز وجل من حوالي 9 سنوات وهو يدرس الطب الآن في نهاية الطب، والتقيت به في الحج فتعارفنا وتصادقنا، فروى لي ما روى من مهازل يفعلها أعداء الإسلام.
قال بأنه يحيى في بيت كل من فيه بين الهود والسيخ والهندوس من أهله، أمه ووالدته وإخوانه وأخواته، قال لكل منهم ديانة خاصة، ما بين بوذي وسيخ وهندوسي ونصراني بربطاني كاثوليك أرثوذكس، ويتحولون في كل أسبوع وآخر إلى ديانة أخرى. أي تدمير هذا؟ أي فراغ هذا؟ أي خواء هذا؟ أي تمزق؟ بل وروى لي واقعة حدثت لجار له أسلم، فما الذي حدث له؟ من حول بيتي أربع بيوت من الأربع جهات للنصارى، ما الذي فعلوا؟ لكي يطردوا ذلك الرجل الذي حكى لي هذا الصيني الذي تم نفسه أمين، قال لأنهم حرقوا البيت فماتت ابنته في ذلك البيت، وهرب بنفسه ومعه زوجته وبنتان وولد، هربوا وماتت واحدة في نفس البيت الذين أحرقوه حتى يهرب. هذه هي صنوف العذاب والتعذيب، حتى تصل هذه الأخبار إلينا. وما أكثر هذه الأخبار وما أقل ما نتأثر بها، وأكثر شيء نقوله الله المستعان، ربنا يسر أمره مساكين. الله والله قضية الحقيقة، نجد الله المسلمين يا أخي مضطهدين، ليه احنا مضطهدين؟ هكذا نكتفي بهذا، لا نريد كلام فحسب، نريد موقف، نريد أن تكون لنا شخصية وهوية إسلامية. تعالوا نتذكر مع أحوال أجدادنا، وكما قال أخي فضيلة الشيخ عائض في محاضرة في أول أمس وفي لقائه أمس، لأننا قضيتنا الخطيرة، وكما نردد دوما، الشيخ والشيخ صفر وأنيس عبد المعطي والشيخ فلان، ولست أنا في مصافهم، والكل منا يردد بأننا سئلنا هذه اللهجة، لهجة التحدث عن الأجداد، ولكنني جلست مع نفسي فعقدت مقارنة سريعة وسجلتها، وأردت أن ألقيها على أسماعكم في عجالة سريعة لكي نرى الذي كنا والذي كان، لعلنا نفكر في الذي سيكون. في عصر أبي بكر جمع القرآن الكريم، ومحاربة المرتدين عن الإسلام في 11 هجري، فعام 13 هجرية هزمت البيزنطيين في موقعة أجنبية، ثم خالد بن الوليد ابن الوليد يفتتح دمشق في 14 هجرية، وسعد بن أبي وقاص يفزع الإمبراطورية الفارسية في موقعة القادسية، ومعركة اليرموك في 15 هجرية، وفتح مصر في عهد عمر بن الخطاب 18 هجرية، وفتح فارس في 19 هجرية، ومعركة الري في 21 هجرية، ثم فتح إفريقيا 26 هجرية، تأسيس القيروان وبناء مسجد الصخرة في القدس المحتلة الآن، ونحن هنا نسمع ونقول المحاضرات ونقول بأننا مجاهدون، ذلك في 65 إلى 86 هجرية، فتح الأندلس موسى بن نصير وطارق بن زياد 92 هجرية، حصار القسطنطينية 100 هجرية، ازدهار الآداب والعلوم والتجارة والاقتصاد في عصر هارون الرشيد 170 إلى 931 هجرية، 170 إلى 931 ميلادية، و 786 إلى 806 ميلادية، ازدهار الحركة العلمية والفكرية في الإسلام في عصر الخليفة المأمون 198 هجرية، تأسيس القاهرة والجامع الأزهر الذي أصبح الآن منارة لكل من هب ودب من الأفكار الغربية، ولعلكم ما تعلمون هذا أو تعلمون. صلاح الدين الأيوبي يستولي على دمشق من الصليبيين، أيضا صلاح الدين الأيوبي يستعيد القدس الموقعة الحصين. يا أحفاد صلاح الدين، ويا أحفاد الصحابة، ويا أهل الصحوة، ويا رجال الإسلام، أنحن كذلك؟ فتح مدينة القسطنطينية على يد محمد الفاتح، كان عنده كم سنة؟ 26 سنة. محمد الفاتح يطول من العمر 26 سنة، يفتتح القسطنطينية، يحقق النبوة الأولى لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فهل ترون يخرج منكم أو من أصلابكم من يفتح روما أو رومية؟ نبحث عن هذا، كيف تفتح رومية؟ هل تفتح رومية ونحن نجلس الآن لنتكلم فقط في المحاضرات ونخرج مثلما أتينا؟ مع احترام الشديد وتقدير العظيم، ما ينبغي إخوة أن نكون هكذا، ما ينبغي أن أجلس لأتكلم حقيقة، نجيء إلى القصيم لكي أتكلم حقيقة، هذا الكلام فرض علي حقيقة حينما طلب مني ما وجدت نفسي إلا ملبيا، لأنني وعدت نفسي وعهدت الله أولا عز وجل ألا أرسل أحد طلبا في الفترة التي أزور فيها القصر حقيقة. لماذا؟ لأني أحببتكم في الله، وأحببت هؤلاء العلماء الكبار في هذا البلد المعقد الأخير للعلماء. أيضا نعود إلى صفحاتنا السوداء لنذكر بها فقط. منذ الاحتلال البريطاني لبغداد في 41 فقط، سأتحدث عن حقبة قصيرة من 41 إلى 91، لم أطيل عليك ولن أذهب إلى وأضرب في أغوار السنين والسنوات لأذكركم بالنكبات والنكبات، لكن سأكتفي من عصر 41 أي مع بداية الحرب العالمية الثانية التي بدأت في 39 ميلادي وخلصت في 45 ميلادي. مرورا بفشل ثورة رشيد علي الكيلاني في نفس التاريخ وحرب فلسطين وسقوط فلسطين في 48، بعد ذلك يأتي اغتيال يحيى حميد الدين إمام اليمن سنة 48، انقلاب عسكري في سوريا بإقالة حسن الزعيم في 49، تابع حكم عسكري سامح الحناوي وأدير الشاشات. بعد كده اغتيال الملك عبد الله في الأردن عام 51، دماء دماء، نحن نعيش في عصر الدماء وعصر الذئاب. جمال عبد الناصر يعد محمد نجيب في مصر عام 54 بعد ما سموه بثورة وهو انقلاب عسكري، ضحك علينا التاريخ وقال ثورة 23 يوليو، وانما هي انقلاب عسكري لمجموعة من الضباط القراصنة الذين امسكوا بحكم مصر وقالوا نحن عملنا انقلاب عسكري، بل هو انقلاب عسكري لانهم ما كانوا يعبرون عن الشعب، ولكن كان الشعب بحاجة الكسوة الى من يقوده والى من يفردهم، بل من هذه الظلمات والدجاجيل والضياهي لكي يبدد العناكب التي أشعشت في عصر فاروق. والله وإن كان عصر فاروق كان كذلك، فإن عصر فاروق يكفيه فخرا بأنه لم يكن فيه سجون، وجاءت الثورة المزعومة لكي تؤكد بأن هناك سجون قد بدأت في عهد الثورة التي قالوا عنها ثورة، وما هي بثورة وإنما هي انقلاب عسكري. بعد ذلك عام 56 حرب فلسطين، أي اعتداء انجلترا وفرنسا وإسرائيل على مدن قناة السويس إسماعيلية وبورسعيد السويس، وضمرت مصر في تلك المرحلة والكل يتفرج. بعد ذلك في عام 58 نقل الأمير فيصل والأمير عبد الإله نور السعيد رئيس الوزراء في العراق. بعد ذلك انفصال الوحدة، هكذا نتعود، اتفاق انفصال احتلال اعتراض احتجاج، نتفق نختلف. الحقيقة دوما القادة العرب اتفقوا على شيء مهم جدا وهو ألا يتفقوا أبدا، هذا ما نراه، ومع ذلك نذهب إلى مجلس الأمن ونبكي ونتباكى ونقول يا مجلس الأمن اللص الحرامي لو سمحت ممكن تفصل في قضايانا، فيضحك علينا ويفصل في قضايانا لصالحه، ونحن نضحك ونقول والله المستعان، والله مجلس الأمن هذا مجلس حرامي. انفصال الوحدة بين مصر وسوريا وحل الاتحاد عام 61، بعد ذلك انقلاب عسكري في العراق واغتيال عبد الكريم قاسم في 63، اغتيالات حروب نكبة، وبمناسبة النكبة حدث النكبة في 67. انقلاب عسكري في العراق في 68، انقلاب عسكري في الصومال عام 69، انقلاب عسكري في السودان 69، اغتيال الملك فيصل في 75، حرب لبنان في 75، اغتيال ابراهيم الحمدي رئيس اليمن الشمالي، احنا قلنا حاجه غلط، اغتيال مفيش حد في 75، محدش مصيب في 75، اغتيال ابراهيم الحمدي رئيس اليمن الشمالي 77، اغتيال احمد حسن الغصن رئيس اليمن الشمالي 77، اغتيال سالم ربيع رئيس اليمن في اليمن الشمالي 78، الحرب العراقيه الايرانيه 80، عزل مختار ولد دادا في موريتانيا واربعه انقلابات عسكريه موريتانيه في موريتانيا عام 80، انقلاب عسكري في اليمن الجنوب وعزل عبد الفتاح اسماعيل في 80، اغتيال انور السادات افندي في 81، ضغط طبول الحرب بين الجزائر والمغرب ومشكله الصحراء في 84 88، اختلاف ليبيا والتشاد ومصر وليبيا وسوريا والعراق، ليبيا وتونس، سوريا ولبنان، انقسامات السودان في الثمانينات، وبعد ذلك هبت علينا كثيرا من العواصف. فبالله عليك، أليست هذه الأجيال التي أنجبتنا والتي ولدت في 41 وما قبلها والتي توجد الآن وولدت الآن، أليست تحيا عصر النكبات وعصر الدماء والانفيالات وتبكي الدماء ولا توجد تضحيات؟ لعله واحد البشر، لست ادري لمصلحه من، لعله لمصلحه الشيطان. فالحقيقه هذه في عجاله سريعه رؤيه جلست وتذكرتها وكتبتها حتى المواقف فأحس بالخجل والله حينما أتكلم في هذه الأمور في بلد الصحوة وفي بلد العلم والعلماء. لكننا نعود إلى الفن، وما أراني خرجت عن الفن. أنتم لعل الأغلبية الموجودة طبعا تريد أن يتكلم المخرج عن فضائح الفنانين وعن كذا وآخر أخبار الفضائح، ما أريد أن أتكلم في الفضائح، لكننا يعني سنتكلم حسب ما مقتضيات الظروف في هذه الجلسة، لأن المحاضرة بعنوان حروب الفن. إذن فهناك حروب وقعت علينا، وهذه الحروب يا إخوة أي الحروب الفنية أي الحروب الأيديولوجية الفكرية نشأت متى نشأت؟ هناك حروب كثيرة ظهرت في العالم الغربي ودمر فيها العالم الغربي، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، بلغاريا، إيطاليا، النمسا، هذه الدول خسرت خسائر غير عادية يكفي فقط على العالم الغربي حربين العالمية الأولى والثانية. وصلت خسائر الحربين أكثر من 7 مليون، منها قرابة 3 إلى 4 مليون تقريبا ميت قتيل، ومنها أكثر من 6 ملايين أخرى جريح وأشياء أخرى الله المستعان مسوه وغيره وغيره. فكان يجب لهم حتى تطورهم هم بأن يبحثوا عن حروب بطيئة قوية ليحققوا التوازن السكاني. فما كان لهم من أمر غير الحروب التي حاولوا فيها ففشلوا كثيرا كثيرا، خصوصا بعد أن فشلت الحملات العسكرية وكان آخر حملة نابليون بونابرت، إياكم أن يخدعكم التاريخ ويقول لكم بأن حملة نابليون بونابرت كانت على المصريين، كلا، حملة نابليون بونابرت كانت على المسلمين في كل مكان. نعم، دخلوا من الإسكندرية حينما خرجوا من ميناء جنوة في إيطاليا وذهبوا إلى الإسكندرية، يعني طبعا تحركوا من فرنسا إلى ميناء جنوة في إيطاليا واتخذوا طرق معينة متعارجة على أساس أنها سفينة تجارية، وذهبوا إلى الإسكندرية فلم يجدوا، فكان الأسطول كان تسمى آنذاك إنجلترا سيدة البحار، فإنجلترا حست اهتزازات في الماء غير عادية فخرجت اتجاه ذلك الاهتزاز فلم تجد شيء، فذهبت لخبرتها القوية وإمكانياتها العسكرية القوية في مجال البحرية، ذهبت قبل الأسطول الفرنسي إلى الإسكندرية فلم تجده، فاتجهت ناحية فلسطين، فجاء الأسطول الفرنسي وعاد إليه بعد أن لم يجد شيء الأسطول الإنجليزي، وانتهت بتدمير الأسطول الفرنسي الإنجليزي للأسطول الفرنسي موقعة بعد موقعة قوية في موقعة أبو طير البحرية في الإسكندرية. ومن ذلك التاريخ إلى الآن والعالم الإسلامي بالكامل يدفع الثمن بعد حملتي جوفريدر ونابليون بونابرت على الأمة الإسلامية. أما إذا لم تكن الحملات الفرنسية والإنجليزية قد وصلت إلى بلاد أخرى عربية بالفعل كاحتكاك مباشر، فالآن كل البلاد العربية بدون استثناء تدفع ثمن هذه الأمور وهذه الحملات بشكل أو بآخر. فهناك نظم التربية والتعليم التي تأثرت بالحضارة الفرنسية أو بمعنى أدق بالاحتلال الفرنسي، فتأثر على إسرها بعد أن تأثرت مصر بهذا، تأثرت جميع إلا من رحم الله عز وجل المناهج الإسلامية أو المناهج التربوية في كل مكان. ومن ثم بعد ذلك كان الاحتلال الفكري الأيديولوجي الغزو الفكري، وجدوا بأن بعد فشل حملة نابليون بونابرت وجوفريزر الإنجليزية، وجدوا بأنه يجب أن يكون هناك سلاح آخر واحتلال آخر ومواجهة أخرى، فكانت الحملات الفكرية والغزو الفكري الذي ذهب إلينا وأتى إلينا في عقر دارنا في ديارنا، بل وتسلل إلى غرف نومنا، فكان التلفزيون وكان بعد ذلك الفيديو وإلى آخره من هذه الأشياء. فالآن سنعيش في جولة فنية حتى يعني ما يعني أصبح ممل في هذا العفن الذي حدث، وكيف وصل الاخطابوط الفني الصهيوني إلينا عبر هذه القنوات، سواء كانت القنوات التلفزيونية أو كانت القنوات السينمائية أو كانت القنوات قنوات الفيديو وغيرها من المسرح والفيديو وهذه. لكن قبل هذا علي أن أنقل لكم مقاطع من كتاب كان يدرس لنا في أكاديمية الفنون بالمعهد العالي للسينما في أكاديمية الفنون بمصر بالقاهرة. كتبه لنا الدكتور هو أحمد درجة الدكتوراه عبد المنعم سعد رئيس تحرير مجلة السينما والناس ورئيس غرفة ورئيس الجمعية المصرية لفن السينما. الكتاب باسم السينما المصرية في موسم سنة 67-68 يتكلم يقول هناك طبعا مبنى صهيوني ماسوني نصراني صليبي يهودي اقولها واعلنها دون خوف اسمه اكاديميه الفنون تصنع الفسق والفجار تصنع اعوان الشيطان. وقد كنت ادرس في ذلك المعهد وبفضل الله عز وجل ما اكملت دراستي فيه ولكن ان شاء الله عز وجل اسافر بعد ذلك الى بلاد الكفر ذاتها وقدر الله ما قدر. المهم يقول عبد المنعم سعد عن معهد السينما هو اولى ثمرات الثقافه السينمائيه التي تمت بها وزاره الثقافه منذ عام 59 حتى الان. بعد ذلك يقول انشئ المعهد بهذا التخريج جيل مثقف من السينمائيين والاسهام في رفع مستوى فن صناعه السينما بمصر على اساس علمي. بعد ذلك يقول وقد بدأ المعهد أداء رسالته معتمدا على عدد من كبار السينمائيين المتميزين بالخبرة ومكانتهم العلمية في المجال السينمائي مثل الأساتذة سجلوا هذا احفظوا هذا محمد كريم أحمد بدرخان جمال مذكور متحقي صلاح أبو سيف وديب سري وغيره. والآن وأنقل لكم كيف أو من الذين يدرسون بهذا المعهد من الأجانب وغيرهم الذين صنعوا في عواصم الإلحاد وفي عواصم الكفر والنصرانية والماسونية ونشرح ونحلل هذه الأمور. يقول الدكتور تضم هيئة التدريس بالمعهد عددا من الأساتذة المعينين والمنتدبين بين مصريين وأجانب احفظوا هذا وسجلوه بين مصريين وأجانب. لماذا كان هناك أجانب؟ الآن ليس هناك أجانب. لماذا كان هناك أجانب في البداية؟ لأن المصريين في ذلك التاريخ وفي تلك الحقبة لم يكونوا مؤهلين علميا لتعليم الفن. فأتى أساتذة منتدبين ورفقاء إبليس من إنجلترا وأمريكا وبرلين وبون وكل عواصم الكفر وموسكو لكي يعلموا هؤلاء الناس صناعة السينما وبعد ذلك يتركوهم. لماذا؟ لكي يعلمونهم. أولا المصريين الأستاذ جلال صالح أستاذ الصوف دراسة الأدبية بالجلترة أستاذ محمد بسيوني أستاذ إخراج ماجستير إخراج السينمائي جامعة جنوب كاليفورنيا يعني درس عند أتباع بوش وأولاد الحفدة وأحفاد الخنازير وأولاد أبناء صهيون. بعد كده ماجستير في الإخراج التلفزيوني من كلية كولومبيا. بعد ذلك الأستاذ أحمد خرشد أستاذ التصوير ولنا مع أحمد خرشد وقفة ووقفات وإن شئتم عملنا عليه 50 محاضرة. أحمد خرشد هو أبو الفنانة شريهان خرشد أفندي. أحمد خرشد هو زوج اعتماد خرشد صاحبة الكتاب الجنسي الممنوع لخروجه على الآداب والأخلاق شاهدة على انحرافات صلاح نصر. وصلاح نصر هذا مدير الاستخبارات المصرية في عهد الطاغية جمال عبد الناصر. وصلاح نصر هذا أستاذ الذعر والفجر والنجوم والسفاهة في ذلك العصر الغابر الأخضر السابق. أولا أود أن أوضح نقطة أني أرى بعض الوجوه المصرية من أحبة من الإخوة. أولا كلامي هذا ليس اتهام لمصر وعلي أن أوضح هذه النقطة. فمن أنا ومن يجرؤ أن يتهم مصر حقيقة مصر الآن وأود أن أوضح هذا للإخوة والإخوة هنا والإخوة المصريين. مصر الآن فيها صحوة والرجل الملتزم في مصر الآن في هذه الأوقات أكثر التزاما من أي أحد آخر وكان يعيش هناك ونحن مسلمين لهذا. ومصر فيها صحراء وفيها إخوة وفيها ناس أفاضل وفيها علماء، ولكن أنا قلت دوما وأكررها وأعلنها، علماء مصر الأفاضل الآن الذين يجب أن يستمع لهم، إما أنهم تحت الأرض وإما إننا سنراهم يوم العرض. وهذه ما هي مسؤولية أشخاص حتى ما نتورث، وإنما ما أدري مسؤولية من، لكن كلامي ليس اتهاما لمصر كدولة أو كحكومة أو كشعب، وإنما كلامي عن أشخاص لا يمثلون الحكومة ولا يمثلون الشعب، بل هم عناصر كاذة بكل ما تحمل الكلمة من معالم أساءوا إلى سمعة هذا البلد وأساءوا إلى سمعة الإسلام والمسلمين. فأرجو أن يفهم هذا حتى ما يقول أحد أنني أهاجم دولة ما، أنا ما أهاجم دول ولا نظم حكم، أنا أهاجم أشخاص اعتدوا على هذا الدين، وأي اعتداء على هذا الدين إنما هو اعتداء علينا جميعا. تكلمنا عن أحمد فرشد، وينبغي لي أن أذكر بأن أحمد فرشد كان صلاح مصر، وهذا الكلام ليس من عندي إنما هو كلام اعتماد هانم فرشد، قالت بأن صلاح نصر كان يطلبها من زوجها فيعطيها له، هذا ليس من عندها. فهذه نقطة. بعد ذلك نأتي إلى الأستاذ محمود مرسي، وهو ممثل أستاذ الإخراج دبلوم عالي في الدراسات الثانوية من معهد الإيديك بباريس. بعد ذلك الأستاذ محمود الشريف أستاذ حرفية تلفزيون ماجستير في الإخراج من جامعة كولومبيا، كان عند كولومبيا من عند نوريجا، كان بيشم هيروين هناك. بعد ذلك المدرسين المصريين المنتدبين للإشراف على الأقسام الأخرى، الأستاذ جمال مطور، عبد الفتاح الجيلي، سعيد الشيخ. نأتي بعد ذلك إلى الأساتذة الأجانب، وهذا ما يعنينا. الأستاذ كلود بوهاري الخبير الفرنسي، الأستاذ المونتاج الكبير. بعد ذلك الأستاذ، هو أكثر هذا، أنا لا أكثر أحد في هؤلاء، الدكتور هو الذي أستاذه لأنه دكتور وهم أساتذة. الأستاذ جورج لامبار الخبير الفرنسي أستاذ الإخراج، عمل في مصر من 67 إلى 71 وهو كاتب فقط، يعني زعلان، كان يود أن يقلد الرجل في مصر. بعد ذلك بول وارين الخبير الكندي أستاذ التذوق السينمائي من 68 إلى 72. بعد ذلك الأستاذ جيرجير داربو فيتشر، واضح طبعا أنه شيوعي، يا إما روسي يا إما بولندي يا إما إيه، فهو الخبير البولندي أستاذ التصوير من 69 ل 72، عمل في معهد السينما يخرج أجيال، الأجيال التي تخرجت على أيدي هؤلاء هم أشرف فهم، محمد فاز، علي بدرقان، خير الشارة، و من هذه الأسماء علي بدرقان التي تسمم أنوفنا وأعيننا وتدمر الناشئة وصحرة الأخضر واليد. هذا إلى جانب الأساتذة هات جورج تيميل من الولايات المتحدة الأمريكية للتدريس بتخصص السيناريو والإخراج، والأساتذة بنجمان براند من ألمانيا الشرقية للتدريس بالتصوير. رابعا المعيدون، شوفوا بقى ايه هذه النقطه، لقسم الاخراج يضم المعهد عددا من المعيدين ما بين معينين ومنتدبين يبلغ في مجموعه 25 معيد دائما كالاتي، هذا الكلام قاله عبد المنعم سعد. لقسم الاخراج 7 لقسم الاخراج منهم 2 ببعثه في امريكا، 2 ببعثه في امريكا، من الذي ارسلتهم في ذلك التاريخ عام 68؟ حكومه عبد المنعم. انا ما بغلطش في حكومه موجوده دلوقتي ولا حاجه، اتكلم في حكومه عبد الله. 7 لقسم التطوير منهم 3 بعثه في روسيا وواحد منهم منذ 68 فين راح روسيا وما رجعش، ما يعرفوش راح فين. 4 لقسم المونتاج منهم 1 بعثه في انجلترا، وبعدين 5 لقسم الديكور منهم 1 بعثة في فرنسا، بينما سيسافر الآخر إلى روسيا في خلال هذا العام، يعني عام 67 أو هذا الكلام، لا هذا الكلام تكلم في موضوع في كلام آخر. بعد ذلك 1 لقسم الصوت و1 لقسم المونتاج. طيب نعود مرة أخرى إلى، طبعا هذا الكلام نتكلم فيه عن المرحلة التي بدأت في الستينات والسبعينات، نعود إلى مرحلة العشرينات وننظر إلى المخطط الأكبر. نقول على رأس القائمة زوج زيد وهبه، أو نبسطها شوية يوسف وهبه. نصران سافر إلى إيطاليا وتتلمذ على يد المخرج الإيطالي كيانتوني وأسمى نفسه رمسيس الفرعون. انظروا إلى التشبيه، يريد أن يكون حفيد للفرعون فتم نفسه هناك رمسيس الفرعون. وحينما عاد إلى مصر في أوائل العشرينات في 19 ميلادي وعشرين أسمى نفسه أسس فرقة أسمها فرقة رمسيس. بعد ذلك كان معه أستاذ ورفيق وعمره اسمه محمد كريم يسمونه رائد السينما الأول في مصر. بعد ذلك كانت هناك شرذمة أخرى نذكر منها محمد كريم ونياز مصطفى جلسوا في برلين في ألمانيا في عصر الإمبراطورية الألمانية في الأربعينات في عصر هتلر. يوسف وهبي درس ذهب إلى الفاتيكان، درس روما كما قلنا. بعد ذلك فاروق حسني وزير الثقافة الحالي درس في أي مكان في إيطاليا أيضا تبعا للفاتيكان، وهو الآن رئيس أكاديمية الفنون وزير الثقافة في مصر، وكان قبل ذلك رئيس أكاديمية الفنون في روما. بعد ذلك أحمد بدرقاط وفريد المزداوي وحلم رطلة وصلاح أبو سيف ورفيق الصبغان أخذهم نابليون بونابرت طبعا ساعات يعني أقصد أخذتهم فرنسا. طبعا كانت فرنسا تسود العالم في ذلك الوقت. بعد ذلك أمريكا كانت لا تزال ضعيفة، يعني ما كان لها الوجود القوي، بينما ظهرت أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية. فالذي حدث أن أمريكا اكتفت بسحب البروفيسير الآن بروفيسير اسمه صلاح سيد أحمد، احفظوا هذه الشهادات، ماجستير في الإخراج السينمائي من جامعة كاليفورنيا بجنوب أمريكا، والدكتوراه في الإعلام السينمائي من جامعة ميزوري عام 73. طبعا أمريكا رأت أن يأتي إلينا لكي يعلمنا الفن، إلى الفنانين هناك، فأتى فعلمنا قليلا فأخذته مرة أخرى وجعل الآن مدرس في إحدى الجامعات الأمريكية. أيضا بعد ذلك نجد أسماء كثيرة وأسماء كثيرة جدا، منها يحضرنا يوسف شاهين وحسام الدين مصطفى وأشرف فهمي وعاطف سالم وشباب النصر وحسين فهمي، هؤلاء أخذتهم أمريكا بعد ذلك. ثم بعد ذلك نجد فرنسا وألمانيا أخذت عطيات الأبنودي وخير بشار. القصد من هذا حتى ما يكون كلامنا ممل بأن الغرب هم الذين صنعوا الفنانين في مصر، يأخذونهم يعلمونهم ويرسلونهم لهم فكرهم ايديولوجي فكريا بعيدا عن جهاز اسمه جهاز غسل المخ وتغيير الفكر. لا، تغيير الفكر الان ايديولوجي ما في جهاز. فاخذوهم ليغيروا افكارهم ويعلمونهم ثم يطلقونهم علينا سهام مطوبه وحروب عتيه قويه، فاتوا يقدمون لنا اشياء كثيره. فالان ينبغي لنا ان نذهب الى رحله اخرى، ولكن قبل ان نذهب الى الرحله التفصيليه من حيث التدليل الذي ضمروه لنا، علينا ان نذكر بعض غيظ من خيط مثال لا حصر للاسماء الاجنبيه الغربيه التي عملت في افلامنا لتقدم افكارا لنا ولابنائنا وللناشئه. يحضرني مارون النقاش، يعقوب صنوع، أديب إسحاق، فرح أنطور، وداد عرفي، الإخوان لاما، فريد الأطرش، دربي، صباح، جانيت فغالي، نصرانية، إدموند توينبر، توغو مزراحي، توليو فياريني، ماريو فولبي، مانويل ديمر، بويا، أشياداغر، ماريكويني، روزبي، إكمال الصغير، شالوم، كازر فاركاس، زاد روسي، فرد ترامب، الفيد أورفانيلي، نور دوكاس، أسيا نورس، الكسندريني، فرنيتشو، أندري رايدر، كريليو، جوزيف نانو، نجيب خوري، مديح خيري، نجيب الرحاني، عادل خيري، فيكتور أنتون، أنتون بلوديس، لوسيان لامبرت، جير ليلاك، فيلوك بيتشي، جوني كوستانس، أنتون كليل، ساكفر أنتونيان، ألبير نديدا، جبريل نحاس، دولة أبيض وجورج أبيض، من الشيب وجورج الشيب، نيروز عبد الملك، يحيى تدرس، تدرس ملك حرب. هذا ما هو حق، هذا مثال. كل هؤلاء يصنعون الفن ونحن وأبنائنا كنا نشاهد. ونقول بأن الأفلام تناقش قضايا، بأن الفن مسؤولية، بأن الفن رسالة، بأن الفن تحضر، تقدم، مدنية، إنسانية، وهو تهور، تمزق، وليس تطور وتعقد. أما آن لنا أن نأخذ موقف؟ أما آن لنا أن تكون لنا شخصية إسلامية شرعية ترفض كل هذا العبث؟ أما آن لنا يا شباب الصحوة؟ أما آن؟ هناك أيضا اللواء الدكتور الفريق المشير الطول الخفير محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب قدم 6 أفلام، في كل فيلم يعمل معه 5 أو 6 من أبناء صهيون وأحفاد القردة والقناديل. أتوا خصيصا من باريس، أمريكا، ألمانيا، روسيا. ونحن مع ذلك نعطيهم ميسين والدبل والخواتم والأوراق والمناديل والإبر، أشياء غريبة. ما أدري لماذا وتحت أي مسمى، ما أستطيع. هذه أغنية غناها هذا المطرب كما نشرتها مجلة المجلة في العدد 365 الصدر بتاريخ 14/87. مطرب ترطار يغني ويقول ماذا؟ يقول: أقف على الشاطئ وفي يدي بندقية، أحضر في البحر والرمال، أنظر من توهة بندقية إلى العرب على الأرض، البحر في فمي لكني لا أسمع صوتا، أنا هو الحي وأنا الميت وأنا الغريب الذي يقتل العرب. ونحن نسمع ميكل جاكسون جاسير عم الصاري وعدين مدندن أبلأ أجي السيارة واحد راكب السيارة وعمل لي ميكل جاكسون، ولا يعرف ولا كلمة من اللي يحكي، ومع ذلك جالس عشان الناس فتح الشباك وعمل تسريحة كابوريا لحم الزكي وان السيارة فتح لي الأشياء وأتكلم. يا من إيه يا سيد؟ يقول لك أنا يعني وضع أجنبي. فخصص الفن في تدمير الناشئة وفي تدمير المرأة المسلمة وفي تدمير الرجل المسلم وفي تدمير الشاب المسلم وفي قتل البشر المسلم. تقول لي كيف؟ أقول لك. حملات تحديد الناس التي اخترعوها لنا ليحدوا من عدد المسلمين. الرسول يقول: تزوج الفكر الولود وتكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وكثير من الدول ومن الحكومات ومن الأشخاص ومن الجهات المسؤولة تناديك كل يوم صباح مساء: تحديد الناس، حدد الناس، احذر، انتبه، يكفي لك ولد وبنت هتربيهم منين؟ انت لا تاكل. ففي اندونيسيا نعمل رحلة، وهذا الكلام ليس من عندي حتى ما يقول احد، على عندك مستندات يا شيخ؟ عندي مستندات. هذا في مجلة هاجر السنة الاولى العدد 8. في اندونيسيا انخفضت نسبة الانجاب 60% في قرى جزيرة جاوة، ومن المعروف ان اندونيسيا لها نسبة عالية جدا من المسلمين يتركزون في جزيرة جاوة. هذا الكلام نشر في جريدة العرب 29/5/1989. هذه دراسة عدت عن تحليل الناس وعن تدمير المسلمين والنيل منهم. في الصين انظروا ما بيحدث في الصين. تطالب الحكومة الماركسية الصينية الأقليات المسلمة بالالتزام بتنظيم الناس وتفرض عليهم المجاعات حتى تضطرهم إلى ذلك، ويعيش المسلمون في الصين في أماكن تعتبرها الصين مهمة استراتيجية. هذا نشر في جريدة الشروق التونسية 21/2/90 ميلادي. في تونس أيضا ليس يأتي هذا، جاءت تونس على رأس الدول الإسلامية التي نجحت في استخدام وسائل منع الحمل، حيث كانت تونس قد وافقت على إباحة الإجهاض. تونس المسلمة وبنسبة الإجهاض يحضرني أنا أقرأ أكمل لكم هذا وأحكيلكم هذه الواقعة. نقول: جاءت تونس على رأس الدول الإسلامية التي نجحت في استخدام وسائل منع الحمل، حيث كانت تونس قد وافقت على إباحة الإجهاض، وذلك جاء في دراسة أمريكية عن انتشار وسائل منع الحمل في البلاد الإسلامية، مجلة هاجر العدد الأول. جورج بوش ما حدش يخاف، ده تحذير يعني. طيب جورج بوش في غضون الانتخابات الأمريكية التي اعتلى فيها دولة الإمبراطورية الكاذبة، كانت الحملة الانتخابية بينه وبين دوكاكي على أشدها وفي أوجها. ما الذي حدث؟ الذي حدث لأن فتيل الانتخابات الذي أشعل نجاح بوش كان هذا القرار. قال بوش إذا وصلت إلى مقعد الرئاسة الأمريكية، هذا كلام منشور في الشرق الأوسط، جريدة الشرق الأوسط، ما حاجة من ذلك زي. ماذا قال؟ قال إذا نجحت في الانتخابات فسأسن قانونا يبيح للفتاة، للفتاة مهد المرأة، للفتاة بعدم الإظهار وبأن تلد جريمها وترعاها الدولة. والحبيب رقيبة وزين العابدين فنج بن علي يقول الإجهاض تجهد المرأة وتجهد البنت، تجهد من حيث تزوجها، ما هي فقط تجهد التي والله والعياذ بالله. لا، هناك إحصائية أذكرها لكم قدمتها دكتورة في جامعة أوهايو في نيويورك. هذه الدكتورة أعلنت بأن هذه الدكتورة اسمها ماري كات، ماري كات دكتورة مكرر في جامعة أوهايو في نيويورك، أعلنت هذه الدكتورة سيكولوجية دكتور بعلم النفس، أعلنت بعد إحصائية كبيرة بأن هي أمريكية، وأعلنت بأن في أمريكا 15.4 فتاة، 15.4 عفوا امرأة تعرضت للاغتصاب. وسأشرح لكم معنى الاغتصاب الأمريكي والاغتصاب العربي. الاغتصاب العربي أن تكون هناك امرأة عفيفة وتركب مثلا سيارة أو كذا أو أي شيء ويعتدى عليها، هذا اغتصاب. الاغتصاب الأمريكي لا، يختلف تماما. والاغتصاب الغربي، الاغتصاب الأمريكي والاغتصاب الغربي معناها بأنها خرجت من الخمارة وهي راقصة وكان تعطي لكل من في الخمارة، وخرجت لكي تلتقي مع البوي فريند بتاعها، وخرجت يعتبرها خرجت لكي تلتقي معه ومرتبطة بموعد ولا تريد أن تعطي لآخر حتى تذهب إلى موعدها، فذهب أحد فاعتدي عليها، فاعتدى عليها. هذا الاغتصاب. هي عادي تعمل في المجال ومرخص لها، بوش أعطاها كذا صحيح مرخص لها، فيقوم هذا الاغتصاب. لكن الاغتصاب يختلف عندنا حتى ما تلتبس الأمور، احذروا هذا. 15.4% يعني كل 100 فتاة، كل 100 امرأة تكون 15.4 واحدة اغتصبت. هناك 76% يعني في كل 176 فتاة فقدت غشاء الذكر، يعني كل 100 امرأة طلع 76، كل 100 بنت طلع 76 بنت يعني عليه العوض. هذه نقطة. تعال بعد ذلك انظر إلى روسيا، 10 مليون فتاة سنويا، 10 مليون فتاة سنويا تجهض بدون علم والديها، إحصائيات. فهل بالله عليكم يتواءم هذا ويتناسب مع أفكار بعض الحكام العرب الذين يبيحون الإجهاض ويقولون أشياء غريبة؟ في بلد عربي آخر غير محدد الاسم وقعت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة اتفاقية تقضي بمنح البلد هذه التي أقولها يعني ما هي المملكة العربية السعودية حقيقة. بعد ذلك هذا نشر في الوجه ما برضه بيحصل كلام، هذا نشر في الوضع 4/4 والوضع هذه تنشر في النفس. أما الواقعة السابقة ما أعرف في أي بلد عامل إيه. أقامت الجمعية لا بلدي. طيب بعد ذلك في اليابان، انظروا إلى الدول الكافرة وكيف نتعامل مع تحديد النفس. نشجع النفس لانخفاض حاد في عدد المواليد. أعلن وزير المالية الياباني أن معدل المواليد في اليابان انخفض بصورة حادة بسبب إقبال المزيد من النساء على التعليم، يعني غاب التعليم بين النساء بين الإنجاب. وصرح وزير الصحة إنها مشكلة خطيرة تحتاج إلى سياسات إيجابية لحلها. وأعلنت الحكومة أن عام 89 هو العام السادس عشر على التوالي الذي يشهد انخفاضا قياسيا في عدد المواليد. ويبحث المسؤولون الآن وسائل مختلفة لتشجيع المتزوجين على إنجاب المزيد من الأطفال. جريدة العرب الدولية 15/6/1998. ألمانيا تكفي كل في المواليد رغم وجود أكبر مصنع لإنتاج لعب الأطفال في العالم بها وفي أي مكان تتجه إليه لتطلع على صورة طفل وتقول لك انجب طفل، يدعونك للإنجاب. البابا يدعو البابا لمقاطعة حبوب منع الحمل. هذا الكلام نشر في جريدة العرب الدولية اللندنية. وفي حين يدعو البابا لزيادة النسل المسيحي يفتي شخص ما في بلد ما عربي ما باستخدام وجواز استخدام وسائل منع الحمل رغم أنها مثبتة شرعا بأنها حرام. والفنانين هداهم الله يقدمون لنا الأفلام التي تقول لك تغني فاطمة عيد وتقول يعني كفاية عليك بنت واحدة ولد واحد يحصل حكيش حتى محملين حتى نينو محملين. فالمهم إذن ليس له القصد ولا نية إلا النيل من عدد سكان المسلمين وتحقيق حجمهم وتمزيقهم. بعد ذلك نصل إلى المسرح وكيف أن المسرح أيضا مزق ودمر وحطم الناشئة فكان قنبلة موجهة إلى هذا الإسلام. انظروا معي إلى هذه الأسماء، أسماء مسرحية. وبعد ذلك أسألته تسمع كل فنان يقول أنا أقدم فن جاز، أنا أناقش قضايا اجتماعية. الفن وسيلة لمناقشة المشاكل الاجتماعية، تجد لمشكلتك الاجتماعية حل. أنت انظر إلى المسرحية وشاهدة وشاهد كل قضايا اجتماعية. طيب مسرحية اسمها حمري جمري، مسرحية اسمها البعد، روحية خطف، رد عليه واحد ثاني قال له احنا اللي خطفناه، والله مسرحية. بعد كده حلق حوش، بعد كده بوم شيكا بوم، يعني نكتب تسأله ايه الفايدة بوم شيكا؟ طب يعني ايه بوم شيكا بوم؟ عالم قروض قروض، والله هو قروض، نحن ما احنا قروض. عبده يتحدى رمز الواد تاني شغال، اخويا هايط وانا لايط، اربعه غبر والخامس جدع، البحر بيضحك ليه، البهلوي الهملي دنيا المولى البلدوزر الاجساد، انتهى الدرس يا غبي، العالمه باشا ده لما كلم نفسه مدرسه المشاغبين الملين باربعه. اشياء يعني تك. فهل هذه الاعمال المسرحيه هذه تخدم الاسلام؟ نتصور ان من هذا الاسم هل من الممكن نتصور بان هذا الاسم اسماء هذه المسرحيات تخدم الاسلام؟ ممكن تخدم الاسلام، ممكن تخدم المسلمين، ممكن تخدم الناشئه؟ لا يمكن طبعا. بعد ذلك اصل بكم الى الاغاني وكيف أن الأغاني أيضا كانت وسيلة تدميرية قوية. وأخذت بالذكر أكبر من كتب الأغاني وأكثر من كتب الأغاني في ذلك الوسط الفني ألا وهو صلاح جاهير. صلاح جاهير يكتب الشعر والأغنية ويرسم ويصور ويمثل ويعمل كل شيء. صلاح جاهير كتب أشعار أغانيه، انظروا معي ماذا كتب. كتب أحب أعيش ولو أعيش في الغابات، أصحى كما ولدتني أمي وبات، يعني من غير ملاك، طائر حيوان حشر بشر بس أعيش، والله العظيم محلاها الحياة حتى في صورة نبات. رجل مختلف معترض على الخلق، يتمنى لو أنه يكون حشر أو إيه يعني أي عايز يعيش في السلام. بعد ذلك يقول إنسان أيا إنسان ما أجهلك ما أسفهك في الكون وما أضألك، شمس قمر تدوم وملايين نجوم وفكلها يا موهوم مخلوقة لك، مخلوقة لك، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرك. ومع ذلك ماذا يقول بعد ذلك؟ يقول على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، انا مصر عندي احب وزمه للاشياء، بحبها بعنف وبرقه وعلى استحياء، واشتمها ولعن ابوها بعشق دي الذات، اي رب الحق، واسيبها واهرب في دربي وتبقى هي في درب وتلتفت تلاقيني جنبها وقت القرب. قرب فين بقى وانت البعيد ابن كملوها السؤال. فحاجه تانية للافراح والرفاهيه حنبدي طريق عن مين؟ ودي غناها خالد الذكر عبد الحليم افندي حافظ. للافراح والرفاهيه حنبدي طريق عن مين؟ اسمه في الاشتراكيه التصنيع الثقيل، بس نضاعف انتاجنا اضعاف اضعاف وندبر مهما احتاجنا ونحارب الاسراف، ادي نقطه بنقطه جميع الخطط. وهذا في عصر الاشتراكية وفي عصر عبد الناصر، وكان يسجنوا الإخوة اللي هم الإخوان المسلمين، كانوا متحفظاتنا على بعض سياساتهم، لكن كانوا يسجنوهم ويقولون ويتهمونهم بأي تهمة، يقولون أنت شيوعي يا لك، أضروني على هذا المسمى، هؤلاء كانوا يقولون، يقولون أنت شيوعي، طيب، ما صلاح الدين يعلن بأنه شيوعي، وعبد الناصر أعلن أنه شيوعي، وعبد الحليم حافظ ومين ونقول لهم اعلنوا بانهم شيوعيين، ومع ذلك لا يسلمون هؤلاء. بعد ذلك عبد الحليم يولى ايضا من شان ذلك الرجل، احلف بكل بطل في عمل، احلف بيقصد بغير الله، احلف بكل بطل في عمل، بالفلاحين بالعمال بالفن اللي بيدينا امل، وبالجنود اللي على كل حدود، وبالنفاق اللي جعلته مناري ودليل، بالنفاق نفاق جمال عبد الناصر وهو نفاق ربنا سبحانه وتعالى. مرة ثانية، أحلف بكل بطل في عمل، بالفلاحين بالعمال بالفن اللي بيدينا أمل، وبالجنود على كل حدود، وبالنطاق اللي جعلته مناري ودليل. وبعد كده يقول في عبد الناصر، وحسيت نظرة عينيك للبلد يا جمال، والحزم والعزم فيها وحبها المكنون، وحسيت عبس جبينك وانت بتفكر، ونبرتك وانت بتعلمنا وتخسر، وبسمة الوالد لما تواجه الملايين، وقبضة اليد لما تدق المنظر. يعني أستاذ وأبوه وأمه ومنواله ومنهاجه ونجراسه ومفكره وفيلسوفه الرئيس أنا ذا، فهل هؤلاء لله عليك؟ أقولها دوما وأرددها، يصبحون قدوة يعلمون الناس، فأي مبدأ نتعلم منها، أي تعلم نتعلم، أي استفادة نستفيد، يجب يا إخوة، يجب علينا أن نستفيد. نعم. قال أيضا صلاح جايين، علمتني مشية الرجال، وده برضه في عبد الناصر، هو بيقول علمتني مشية الرجال، علمني مشية الرجال، سلمني راية النضال، والحد هذا اليوم بيلهمني وخياله لما اقع يقوم يقول قمة الكفر والإلحاد. ومع ذلك تسمع ثلاثة أربع الأغاني كلمات صلاح جايين، والمطربون يغنون من كلمات صلاح جاهين، والفن كله أصبح جاهين في جاهين. أيضا نذهب إلى الأدب الذي هو بلا أدب، والأدباء الذين هم بلا أدب، وعلى رأسهم نجيب محظوظ، ومحظوظ هذا محظوظ من أبناء الكفر وليس محظوظ منا. نجيب محظوظ ماذا قال؟ قال على الحق أنني معجب بالماركسية، بما تحققه من عدالة اجتماعية ورؤية إنسانية سامية واعتمادها على العلم، ولكنني أرفض دكتاتوريتها وفلسفتها المادية. إذا نجيب محفوظ يعترف بأنه مرقسي وأنه شيوعي، ولا يقبض عليه في عصر الذين يقبض عليه، بل يقبض عليكم أنتم يا أبناء الصحوة، وتوجه إليكم تهمة الأصوليون، أنت شيوعي، أنت رأسمالي، أنت كذا. أما نجيب محفوظ فلا، بل يعطونه جائزة نوبل ويقدرون. لماذا أعطونه نوبل؟ هل علمتم أيها الإخوة بأن نجيب محفوظ لم يكن مرشحا أساسا للجائزة؟ هناك أسماء تدخل الترشيح، ثلاث أربعة أو خمس، تدخل الترشيح يجب أن يكون الفائز منه نجيب محفوظ لا لن يكون مرشحا وفاز بالجائزة لأسباب أخرى ما أستطيع أن أقولها في هذا المقام. أولى جلسة المهم يقول أيضا فقد أعطانا الله سبحانه أرضا كثيرة انظروا ولكنها فقيرة في غالبها. انظروا إلى هذا مرة أخرى فقد أعطانا الله سبحانه أرضا كثيرة ولكنها فقيرة في غالبها. ثم أين مساحة الأرض التي قسمها الله للعرب من مساحة الأرض التي تملكها روسيا؟ ونسى ذلك الرجل قاصر الفكر محدود البصيرة معدوم الرؤية أشل الأوصال أن المنطقة العربية من أدنى بلاد العالم العربي وقد كانت الأحداث الأخيرة أكبر دليل على هذا. فقد تجمعت كل القوة لتدافع عن أشياء معينة لها فيها مصالح كثيرة. أليس هذا يدل على أن المنطقة العربية أغنى البلاد في العالم؟ لقد أعطانا الله سبحانه وتعالى كثير الحياة أعطانا أكسجين الحياة الذي منه يتنسم كل بقاع المعمورة. شهر واحد جلالة الملك فيصل رحمه الله مع السادات وكان هذا قرار طيب أوصف معا البترول تصديره إلى العالم. ماذا فعلت اليابان وأمريكا أكبر دول اصطناعية في العالم على وجه تحليل أمريكا؟ ماذا فعل؟ ركبوا دراجات. لماذا؟ لأن ليس لديهم بترول. فالله سبحانه وتعالى أعطى لهذه البلاد بفضل منه ومنا وكرم كثير الحياة الذي من عنده يتنسم العالم ومن عنده يقتنق العالم. ومع ذلك نجيب محفوظ يقول لأننا دول فقيرة. بعد ذلك الحقيقة الكلمات كثيرة وما ينبغي أن نطيل، ولكن هذه الأفكار جعلت الكثير من الناس يتطاول على الإسلام والمسلمين بفعل الفاعل الذي يفعلونه فينا من تدمير ونحن سكون ركوب نيام. أصبح الآخرين ممن كانوا لنا النكمات تطولوا على أكثر من هذا. فهاي الليلة العليا تعلن ليلى علوي تعلن الاستاذ بكأس العالم في ايطاليا. كانوا هم في ايطاليا وكنا نحن في مكة نحج في العام الماضي. سبحان الله ليتها اعلنتها من مكة او من مزدلفة او من منى او من عرفة او من على عرفة، وانما اعلنتها من استاذ في ايطاليا. اعلنتها من عند ديجو مارادونا. اعلنت ماذا؟ قالت سأرشح نفسي لمجلس الشعب. تدخل مجلس الشعب قضية نقطة. هذا نشر في الهدف العدد 1241 بتاريخ 15 ذو الحجة 1410. محمد نوح المطرب الذي ليس بمصر نوح يطلب تعيينه مديرا لمستشفى القصر العيني. أي والله مطرب ليس لا يحمل درجة لا دكتوراه ولا طبيب ولا أي شيء. قدم طلب إلى رئيس الجمهورية بشخصه يتجاسر ويتطاول ويطلب أن يعين مدير القصر العيني. أمر غريب. هذا نطق في الأنباء العدد 5-3-192 17 ذو الحج 1410. أيضا خرجت من سوريا كوليت خوري المرأة التي أعلنت تطالب باستعمار الرجل غير نوال السعداوة اللي تطالب بتعدي الرجال للمرأة الوحيدة. هذه غيرها. تقول ومنذ شهور مضت رأيت أنه من المناسب أن أعاود حمل الراية من جديد فأنتقل إلى البرلمان للتعبير عن هموم الناس بطريقة أخرى من موقع آخر. أصبحت ظروف العالم وظروفنا الآن تسمح بالانتقال إليه. نعم معها الحق في الجملة الأخيرة. أصبحت ظروف العالم الإسلامي تسمح بأن ترتقي هذه المرأة الفاجرة أن تدخل البرلمان في سوريا. والحقيقة أيضا هناك حادثات أخرى صنعها الفن. هذه صورة لشهادة ميلاد رجل اسمه سيد محمد عبد الله. هذا الرجل تحول إلى ثاني محمد عبد الله. أجر له عملية تجميل وتحول إلى ثاني. هذا من الذي صنعه؟ السينما والفنون والموسيقى والرقص والغناء والفوضوية التي تسري في أوصال الأمة العربية الإسلامية.
جريدة الأنباء جعلت تكتب عن هذا الرجل الذي أصبح امرأة بفعل فاعل وبقصد مقاصد، أصبحت تكتب عنه يوميا قبل أن لا تصبح أنباء بفضل الله عز وجل. ما هو اتعدي عليه، ولكن سبحان الله حقا. فالذي حدث كانوا ينشرون في كل يوم صفحة ونصف عن تالي التي كانت سيئة، ويقولون كيف أنها الآن أصبحت متكيفة مع المجتمع، كيف أن بعض العلماء الذين هم بحاجة إلى توبة وأوبة، إذا كنا نطالب الفنانين بتوبة فهناك علماء يتسطرون تحت اسم علماء في كثير من بلاد المسلمين بحاجة إلى توبة وأوبة. حقيقة هناك عالم يقول، يطمنه عالم في بلد ما يكتب منشط عريض في الجرائد صحف ويقول الرسول كان يستمع بنا، ولا يوجد في الكتاب ولا السنة دليل أو نص شرعي يؤكد بأن الغناء حرام. تتصورون هذا؟ ويقول بأن الربا حلال حلال حلال، طبعا عرفتوه معروف. ويتأخر يقول اكشف الوجه والخصين ما هو معور، المرأة تكشف الوجه حتى نراه لماذا ما أدري. فهذا كله بصمة الفن، وقد ساهم الفن بشكل أو بآخر في انتشاره. هناك فيلم اسمه حكاية بنت اسمها محمود، حكاية بنت اسمها محمود، كيف يأتي هذا؟ هذا الفيلم تنبأ وصنع هذا الذي سيد الذي أصبح كاف. هذا الفيلم قبل هذه الحكاية حوالي 10 سنوات، ولكنهم يمهدون. هناك أمور معينة حينما يحاولون تدمير الأسرة من خلالها يفعلونها. ماذا يفعلون؟ أرادوا بأن يجعلوا المرأة تدخل ضابطة شرطة. ضابطة شرطة المرأة منتهى الرقة تصبح قوية، تقول لك افتح ملف، افتح المحضر يا محمد، ايه خلاص قوية، وتجد أمامها متهم في يده كده طويل عريض والكلب في يده، وتقول له أنت متهم بسرقة السيارات. كيف سيارات من أسرقها نفسها؟ المهم الذي يحدث لأنهم قدموا أفلام تقدم أن المرأة ضابطة شرطة. الفن متهم بهذا، أنا ما أقصد جهة رسمية، ولكن أقصد بأن الفن ساهم في هذه الجريمة وسجع لها. فقدمت معركة النصير حمد مثلته زهير رمزي، الصبر في الملاحات مثلته نبيل عبيد، البوليس النسائي مثلته سماح أنور، إلي أسماء ومسميات. أيضا شاركوا في انتشار ما يسمى باغتصاب الفتيات، هم والصحابة قدموا فيلم العز، الاغتصاب، المغتصبون، اغتصاب امرأة، أشياء وأشياء. دعوا على مصر الرذيلة ويقولون لك نحن نناقش القضايا، أي قضايا تناقشونها؟ وأرى بأن الوقت قليل وبأن الكلام كثير، لكنني أحاول أن أوجز وسألقي على أسمائكم هذه الأخبار الخفيفة وحتى يعني نختم اللقاء. أقسم المخرج المسرحي حسن عبد السلام يمينا بالطلاق فتوقفت بروفات مسرحية العلم باشا الأنباء لعدد 5201 بتاريخ 26 ذي الحجة 1410. محمد حسنين هيكل يزور التاريخ في كتابه الانفجار سنة 67 الأهرام 37839 بتاريخ 22 ذي الحجة 1410. نبيل عبيد لجريدة الوطن الكويتية تقول تحريم الفن والثقافة ارتداد عن الحضارة، الوطن العدد 4177 بتاريخ 8 يونيو 1988. عاد الإمام يرفع أجره إلى 500,000 جنيه في حين بأن هناك ناس الأمم المتحدة تطلب فيلم قضية الأستاذ عيسى للمخرج محمد زيتوني لعرضه في المؤتمرات الفطيمة الأهرام. هذا نشر في الأخبار في الأهرام 37806 بتاريخ 18 ذي القعدة 1410. صفية العمري تقول خسرت كل نقودي بسبب التلفزيون، هذا نشر في أخبار يوم العدد 22081 بتاريخ 30 ذي القعدة 1410. إدونيس يمارس فكرا خاصا بتحطيم الفكر العربي، هذا نشر في الوقت العدد 238 بتاريخ 21 ذي الحجة 1410. بعثتان من بولندا والنرويج لإنقاذ آثار العالمين وسيوة وحين إنقاذ الآثار الأهرام العدد 37794 بتاريخ 6 ذي القعدة 1410. في مقابر باب الوزير بالقاهرة يمثل حاتم بن الفقاص وفلانة فيلم الذئب نفس المصدر الصاد، وروح يمثله في المقابر يتهجمون على الموتى في المقابر. الباحث أحمد ناصر المدرس لآداب طنطا يحصل على الدكتوراه في دور الصوفية في الجهاد والتصدي للصليبيين. يعني يقول بأن صلاح الدين الأيوبي صوفي. وانظروا ماذا حصل، ما هو التقرير؟ وحين قال أن السنة غالت وهاجمت على الصوفية، قال بأن السنة غالت وهاجمت علينا وأن صلاح الدين الأيوبي صوفي، أخذ درجة الامتياز مع مرتبة الشرف. نشر هذا في الوفد العدد 10,057 بتاريخ 28/1410. شبكة منافية للأداب تضم الممثلين بالقاهرة، شأن لترويج الدعارة والزنا والشذوذ الجنسي، ألقي القبض عليهم. هذا في الرأي العام. العدد 8,944 بتاريخ 6 أبريل. الوقت يعني خلاص سينتهي قليلا. الفنانة كاميليا تعترف بأنها من أصل يهودي إسرائيلي، هذا نشر في الأحرار العدد 652 بتاريخ 11/1410. مديحة كامل تسبح خروفا على باب استديو الأهرام فداء لفيلم شوادر، هذا نشر في الأهرام العدد 37,120 بتاريخ 3/1410. عمر الشريف يمثل دور خالد بن الوليد، عمر الشريف اليهودي ميشيل شلهوب يمثل شخصية خالد بن الوليد في فيلم سينمائي نشرته أخبار اليوم العدد 2,386 بتاريخ 6/1411. أربع كاتبات عربيات يتحدين عصر الحريم وهن المتبرجات سونيا بيروتي، فدوى طوقان، سحر خليفة، دكتورة نوال السعداوي، نشر في الأنباء كما 3,238 بتاريخ 5/1411. صلاح نظم يقول الفن، هذا وصف المثل، يقول الفن وابني أهم ما في حياتي، أهم ما في حياتي، ما عنديش غير الفن وابني. هذا نشرته السياسة عدد 7,169 تاريخ 6/1411. حمدي غيث يتجاهل عبد البريء العربي، وهو والد النص الفاضل محمد العربي، ووالد النص الفاضلة كاميليا العربي. حمدي غيث يتجاهل عبد البريء العربي في لقاء تلفزيوني، وعبد البريء العربي يعاتبه في السجن. مسكين، هذا لا يهديهم الله. أفلام العنف مستمرة بالسينما، عنوان عريض، الوفد 10,062 بتاريخ 3/1411. سينما مترو في مصر أمريكية تحارب الفيلم المصري في مصر، هذا نشرته الوفد العدد 10,062 بتاريخ 3/1411، نفس المصدر السابق. خسائر وانحرافات داخل القطاع العام السينمائي، نشرته الوفد العدد 10,061 بتاريخ 1/1411. المخرج صلاح أبو سيف، نوع من عندي والله، يقول ماذا؟ يقول الشخصيات المسطولة، المسطولة يعني اللي شرب حشيش وغيره وسكرانة وقول أنا جدع هناك، الشخصيات المسطولة في مسرحية ثرثرة فوق النيل قدمت رؤية نجيب محفوظ تماما. يعني نجيب محفوظ ما بيقدم الا الشخصيات المفصوله، ومع ذلك الشخصيات السكرانه في امريكا بتقول اتفضل جائزه نوبل يا من دمر الامه الاسلاميه. اخر الاخبار، بقى 3 أو 4 اخبار تحملونا. مطلوب فورا ضبط واحضار حرف الدال والجيم وتسليمهما فورا الى بعض مذيعات التلفزيون حتى لا تتحول دلوقتي الى دلوقتي والبرنامج الى البرنامج. هذا الوجه العدد 334 بتاريخ 4/1411. ايضا محسن سرحان يقول السادات نافسني على بطولة فيلم سينمائي في الاربعينات، وهنا لنا وقفة، فقد كان السادات من اكبر العاشقين للفن والاستعراضية والتمثيل، وفي يوم ما اراني احد المنتجين السينمائيين صورة صغيرة لشاب لطفل صغير، يعني طفل صغير مكتوب تحتها محمد أنور السادات فائز في مسابقة للوجوه الجديدة، وهو الآن أيام كان ضابط كبير في الجيش دخل ليناتك محسن سرحان في الأربعينات على بطولة فيلم سينمائي ففاز به منه محسن سرحان، فأصر السادات على العمل بالفن وبالفعل
سؤال جيد.
فأصر على العمل بالفن ولكن الفن السياسي، وأصبح رئيس أكبر دولة عربية ممثل يمثل علينا وعلى الآخرين. بعد ذلك فاروق حسني الذي قلنا عنه من شوية أنه وزير استخدام في مصر الآن، ضيف نادي روتري القاهرة، ونادي روتري معروف، نوادي الروتري نوادي الماسونية اليهودية الأمريكية. فاروق حسني ضيف نادي روتري القاهرة بفندق شيراتون لمناقشة السياسة الثقافية في مصر، بمعنى صحيح ذهب لكي يأتي بتعليمات سياسية أمريكية من فندق شيراتون من الماسونية. وبمناسبة الماسونية أذكر لكم بعض الأسماء الماسونية على وجه السرعة ويكون مثل الختام، ونترك المجال لآخر فاضل الثالث اللي يبقي كلمة طيبة وبعد ذلك نجيب على الأسئلة. عندنا سعد الدين وقفة وسعيد تنبل رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، ومصطفى أمين الصحفي وكمال الطويل الموسيقي وكمال السنوي الممثل وزكي سليمات الممثل وأحمد علام محسن الرياض يوسف وهب ومحمود المليدي ومحسن سرحان وفؤاد شفيق وحلم رفلة ويعقوب الأطرش ومشعيل نعيم وجبران خليل جبران. طبعا هؤلاء نشروا في كتاب الأخ أبو إسلام أحمد عبد الله اللي هو روتري في قفص الإتهام، لكن أنا عندي لسه بالله طبعا ما تقال في هذا المكان. نهاية هؤلاء الذين صنعوا الفن في المنطقة العربية، وهؤلاء الذين قدموا لأبنائنا الناشئة ومزقوهم شر ممزق، هم الذين نادوا بعدم تعداد تعدادية الزوجة وقالوا بأن هذا ليس من كذا، وقدموا فيلم اسم الزوجة الثانية، سألت الممثلة تقول له تقول لكم والزواج من واحدة ثانية يكون حكم لك البيت حكم البيت كذا كذا لغير وقت انت عارف تأكد أولادك، طيب لماذا حتى لا يتزوج امرأة ثانية رغم أن هذا هو الأصل، مثل وثلاث ورباع هو الأصل، ولكنهم ما يفعلون هذا. أيضا هناك تدمير الأبناء الذين أوصى بهم الله عز وجل يدمرونهم، فهناك بعض الأخبار التي أقولها لكم بسرعة التي قدمها الفن لهدم الناشئة، نهيكم عن أفلام الكرتون أنتم تعرفون هذا وقلنا فيه الكثير في شرائط سابقة وفي لقاءات سابقة، ولكن بالنسبة للأفلام العادية افتتاح نادي للسينما الصفر، الصفر يركزون على الصفر حتى يصبح رجل منظر في المستقبل مهدم ليس له شخصية ولا هوية ولا رجولة، يمزقونهم شر ممزق. افتتاح نادي للسينما الصفر هذا نشرته الأهرام العدد 37796 بتاريخ 8/4/2010. بعد ذلك لجنة التحكيم من الأطفال في أول مهرجان دولي للسينما الصفر هذا نشرته الأحرار لعدد 625 بتاريخ 11/4/2010 برعاية حرم عبد الحليم خدام بسوريا، عرض لأزياء الأطفال وباليه في الاحتفال الأول لجمعية حماية الأسرة، أطفال صغار يأتوا بهم لكي يرقصون باليه في الأعراس لكي تتعود البنت على هذا العري فتخرج ما تستطيع أنت ولا غيرك أن يقول لا ستر يمرأة، هكذا يسمعونها هكذا يسمعها الفن. ايضا 200 طفل وطفله لمسلسل زينب والعصافير فردوس عبد الحميد وزوجها محمد فاضل ياتون بالاطفال الصغار ويقدمونهم في المسلسلات والافلام، اكتفي بهذا من هذا الامر، وحقيقه حتى ما اطول عليكم فالوقت قصير ونحن الان داخلين على تراث الفكر، فاود ان اختم كلامي بكلمه او مقوله صغيره سريعه مضطربه موجزه، لانه علينا ايها الاخوه أن تكن لنا، وأكررها يجب أن تكن لنا هوية وشخصية وبرنامج ودراسة وموقف حقيقة. وأختم هذه الكلمة مرة أخرى بأن أوجه الشكر إلى من ساعدوا على هذا اللقاء الطيب، وأيضا أخص به كثيرين الحقيقة قد ما تحضرني الأسماء ولكنني أخص منهم على وجه التحديد أخي الفاضل فضيلة الشيخ محمد سليمان الحسني، كما أوجه الشكر للإخوة الذين دعوني إلى زيارة هذا البلد الطيب لألتقي بهذه الصحبة الطيبة، خير صحبة حقيقة أقولها في من طلبة العلم في المملكة، وهذا ما سمعته وما وجدته بالفعل حقيقي، والله إنني وددت أن أزوركم في كل يوم لأنني أحببتكم في الله حقيقة، فأشكركم على هذا اللقاء الطيب، وأشكر مرة أخرى من ساهموا فيه ومن ساعدوا فيه. فليتفضل أخي الشيخ لكي يلقي كلمته الطيبة، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد قدمت اعتذاري عن التقديم في هذه الكلمة لأني أحب أن تستمر جلستكم مع فضيلة الشيخ، إلا أن الإخوة أصروا على ذلك، وسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا أقول إن هذا الحس الهائل جاء احتفالا بك يا أخ أنيس، وجاء يقدم محبته للمنهج الذي قد سرت عليه بعد أن تركت الفن وأهله. محاضرة الشيخ تقول: حرب الفن وفن الحرب. وقد أصدق باختيار هذا العنوان، أي أن هناك متحاربون، أي أن هناك متحاربين، بعض يحارب بعضا. والحقيقة أن أمتنا أمة المحاربة، أستطيع أقول أنها أمة مغزوة لا محاربة، لسبب بسيط: أن الأمة المحاربة لنا تملك كل عدد الحرب، أما نحن فقد فتحنا قلوبنا وكل شيء لها. ارجع قليلا إلى الوراء يوم أن جاء المغول والتتار وفتحوا بغداد وقتلوا في يوم واحد 800,000 مسلم وأحرقوا المكتبات وفعلوا الأفاعيل، ولكن مع كل هذا ما استطاعوا أن يفتحوا قلوب الأمة المسلمة. ثم جاءت أحداث الصليبيين في سنة 93 و400 للهجرة وفتحوا بيت المقدس وقتلوا في يوم واحد 30,000 مسلم، ومع كل هذا ما استطاعوا أن يفتحوا قلب المؤمن المسلم. وفي الأيام الأخيرة وفي العصر الحديث يروي التاريخ أن الإخوان الذين كانوا مع الملك عبد العزيز حينما جاء سيريس وهو مبعوث الحكومة البريطانية جاء إلى الرياض، كان الإخوان من تكلم معه أو سلم عليه لا يكلمونه، حتى إن أحد الحمالين دخل في خيمة هذا البريطاني، فلما علم الإخوان بذلك جاءوا إليه وما كلموه حتى رجع وفصل على خيمة هذا المرسول. لماذا؟ لأن الأمة مع أنها منهزمة، مع أنها قد هزمت عسكريا، إلا أن الإيمان في القلب يبعث على العزة، ولله العزة والرسول والمؤمنين. أقول حينما رأى أعداؤنا أن قضية الحرب وأن الحروب العسكرية ما استطاعت أن تروض هذه الأسود، بعدوا عن حرب أخرى يستطيعون من خلالها أن ينفذوا إلى إعدام الأمة المسلمة، فما وجدوا إلى الحرب الفكرية متمثلة بالثقافة، متمثلة بالكتب، متمثلة بالفن. فأنشأت، وحينما جاء هذا الحرب الإعلامية أو هذه الحرب الفكرية، ركزوا جهودهم على غزو القلوب المؤمنة من خلال المسلسلات والأفلام وغيرها. والغرب والأعداء قد استعدوا للأمر، أخذوا للأمر عدته، وكما حدثنا الشيخ الفاضل عن الجهود التي بذلوها في إنشاء الشركات وعن إبطال الأفلام، حتى إن الفيلم الواحد من أفلامهم ينفقون على الدعاية له أكثر من 18 مليون دولار دعاية فقط بعد من تكاليف الإنتاج. ثم ذات ما بين غمضة عين وفتحها فإذا هو قد انتشر في كل العالم وقد عرض في كل صلاة العرب، ومعه تنتشر مفاهيم الغرب، ومعه تنتشر قيم الغرب، ومعه تنتشر سيادة الغرب، وهذه هي المشكلة. لعل الأفلام الغربية أو لعل الفن الغربي أستطيع أنه يقوم على 3 دعائم أو يركز على 3 أشياء. الأمر الأول أن هذه الأفلام الغربية أو هذه الأفلام المنتجة سواء في الغرب أو من أتباعه في الدول العربية تقوم على الربح السريع، والربح السريع لا يتأتى إلا بأن تعطي الجمهور كما يريد، ولهذا تعتمد على الإثارة، تعتمد على غزغزة، على دغدغة الغرائز، فتنتشر قضية اللي هو أفلام المطاردات، أفلام الخيال، أفلام الجنسية، كل هذه الأشياء لأن هي تساعد على الانتشار السريع وعلى الربح المادي السريع بغض النظر وبغض القصد عن ماذا تقدم المفاهيم. الأمر الثاني، هذه الأفلام التي تنشر هناك أو تؤسس هناك كلها تتكي على قاعدة مهمة، وهي قاعدة سيادة الغرب في كل شيء، سيادة الغرب في المفاهيم، وسيادة الغرب في القيم، وسيادة الغرب في العلوم في التكنولوجيا. ولهذا انتشر لدينا نحن المسلمين الانهزامية، تجد أحدنا حينما يرى أمريكيا أو بريطانيا أو أوروبيا يجد كأنه من الجبل السامخ أمامه، بل لو وجد بجواره بل باكستانيا أو هنديا مسلما لاحتقره. لماذا؟ لأن هذا من الأمة الغالبة وهذا من الأمة المغلوبة.
كيف نشأت بنا هذه الذلة؟ كيف استطعنا وكيف استطاعوا ترويضنا حتى خضعنا من حيث لا نشعر وحتى وصدنا بهذا الهزام الداخلي إلا من خلال أمثال هذه الأفلام التي تعرض علينا صباح ومساء؟ وخذ أحد أطفالنا وأصغر أطفالنا يعد عليك أسماء المصارعين من أصغرهم إلى أكبرهم بسبب ماذا؟ بسبب هذه الأجهزة وهذا الإعلام الذي يمارس التبعية الجبيضة لأولئك الأعداء. الأمر الثالث الذي تقوم عليه أمثال هذه الأفلام التهويل من شأن القيم والأخلاق. فهاتوا لي فيلما واحدا يحترم القيم الإسلامية، فيلما واحدا لا يجد فيه كذب ولا غيبة ولا نميمة، فيلما واحدا يقام فيه شعيرة إسلامية، فيلما واحدا لا يتبرج فيه النساء، فيلما واحدا يتميز بأي شيء من القيم الإسلامية. ولهذا سرق من قلوبنا قضية التمعر من المنكر. في طبيعي أن ترى امرأة كاشفة، أمر بدهي أن ترى رجلا لا يصلي. لماذا؟ لتعودنا من النظر إلى أمثال هذه الأفلام فأصبحت أمور بدهية في قلوبنا لا تحرك لدينا الغيرة، بل مادة الغيرة من قلوب الرجال. إذا كان الأب يشاهد هذه الممثلات في هذا الفيلم ويشاهدها وتخرج مع صديقها وتخرج في الأسواق، فإن باب أولى تموت الغيرة من قلبه. وفي المقابل الفتيات يموت الحياء من قلوبهن. البنت ترى هذه البنت تخرج مع صديقها، تذهب إلى حيث شاءت، فإن باب أولى على أقل تقدير يموت في قلبها الحياء، يموت في قلبها الحياء. وانظر إلى جداتنا وأمهاتنا ماذا حين تخرج من بيتها لا ترى منها شيئا خارجا. أما الآن فالله المستعان، كثرت المعاكسات وكثرت حياد الصور، ومن يذهب إلى مدارس البنات ويعرف ما يدور فيها إلا العجب العجاب. ما السبب؟ امرأة مصونة جالسة في بيتها لا تخرج من بيتها أبدا، تخرج مع أمها أو تخرج مع أبيها، ما السبب الذي جعلها تمارس مثل هذه الأشياء؟
أيها الأحبة الكرام، نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي، وجزاكم الله خيراً.